بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عواد بن صالح الضفيري حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول
للإمام النووي رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع ناصر الدين مفتي الشام ذو الفضل محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن الحسين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري رحمهم الله جميعا، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مع هذا، فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الألفاظ. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. قال رحمه الله الحديث الأول:
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، ولد بنوى وهي إحدى مدن سوريا، ولد عام 631، وتوفي عام 676، وله من العمر 45 عاما، فتوفي رحمه الله وهو في بداية شبابه رحمه الله. وقصة هذه الأربعين ذكرها المؤلف رحمه الله في مقدمته، وهي أن كثير من أهل العلم تعاهدوا على أن يؤلفوا 40 حديثا. هذه الأحاديث صنف بعضهم في علوم مختلفة، في فضائل المدينة وفضائل مكة وكذلك الشام، ومنهم من كتب في أصول الدين وفي الفروع، وبعضهم جعلها في الجهاد وهكذا. وكان اعتماد غالب هؤلاء العلماء على بعض الأحاديث التي وردت وفيها الحث على كتابة 40، من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث: من حفظ عن أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء، وجاء في بعض الروايات: وبعثه الله فقيها عالما، وفي رواية ابن مسعود: من حفظها قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وهذه الحديث ذكر المؤلف رحمه الله أنها ضعيفة الإسناد ولا تصح. وكان دافعه في التأليف ليس هذه الأحاديث، وإنما أحاديث أخرى صحيحة، منها حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فكان رحمه الله حريص على أن يأخذ بصحيح السنة، فاجتهد في جمع هذه الأحاديث. وأصلها كان عند ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، فقد جمع فيها ما يقارب 26 حديثا، ثم أضاف إليها الإمام النووي حتى أوصلها إلى 42 حديثا. هذه هي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي، 42 حديثا، وإنما قيلت 40 على الغالب، لأن أهل العلم يتركون الكسر، فقال 40، وهي في الأصل 42. ثم زاد عليها ابن رجب رحمه الله 8 أحاديث حتى أوصلها إلى 50 حديثا. إذن الأحاديث التي جمعها النووي 42 حديثا، ثم زاد عليها ابن رجب 8 أحاديث حتى أوصلها إلى 50 حديث، والمطبوع الآن غالبه هو 50 حديثا، وهي أحاديث النووي وابن رجب رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف أن أول من كتب في مثل هذه 40 عبد الله بن مبارك الخرساني، عبد الله بن مبارك الخرساني، متوفى عام 181، ثم تبعه كثير من أهل العلم، وكان آخرهم الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى. والتزم الإمام النووي في جمع هذه الأحاديث على أن تكون أكثرها وغالبها في الصحيحين، وهناك بعض الحديث قرابة 5 أحاديث وردت في عند أهل السنن، بعضهم يضعفها وبعضهم يحسنها، لكن غالب الأحاديث التي ستمر معنا هي في الصحيحين. وهذه الأحاديث هي أحاديث مشهورة مرت عليكم، والكثير قرأ هذه الأحاديث، وهي في الأحكام في أصول الدين وفي الآداب وفي الزهد والورع وغير ذلك. هذه الأحاديث شرحها كثير من أهل العلم، يوجد شرح لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى توفى عام 712، كذلك يوجد حديث للإمام الفاكهاني، وكذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهناك مختصر لتلميذ النووي وهو ابن العطار، وهذه كلها مطبوعة أيضا بالمعاصرين، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الحيدان رحمه الله، والشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وأيضا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى. والشروح كلها بعضها مختصر وبعضها متوسع، أكثر من توسع فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أكثر من توسع في شرح الأربعين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجلد واحد. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، هذا هو الحديث الأول الذي افتتح الإمام النووي فيها كتابه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أيها الإخوة اهتم به أهل العلم وحرصوا على أن يجعلوه في بداية كتبهم، كما فعل الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فالإمام البخاري أول ما افتتح كتابه بهذا الحديث، وتبعه على ذلك الإمام عبد الغني في عمدة الأحكام، كذلك الإمام البغوي في شرح السنة مصابيح السنة، وكذلك السيوطي وغيره. وهذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي أنه يدخل فيه 70 بابا من الفقه، وقال هو ثلث العلم. وهذا الحديث فيه التنبيه على الاهتمام بالنية الصالحة قبل أن يبدأ المسلم في عمله وفي تأليفه وفي قوله. وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم أن عليه مدار الإسلام، والتي ذكر أهل العلم أنها 4 أحاديث، منها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، كذلك حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث الدين النصيحة. هذه الحديث كما ذكر أهل العلم أن عليها مدار الإسلام. وهذا الحديث هو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر فقط، فهو يسمى غريب، حديث غريب، لأنه لم يروه إلا راو واحد فقط. ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي أيضا واحد أخذه عن عمر، ثم عن علقمة رواه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر الحديث بعد ذلك. فالحديث في بدايته راو واحد، ثم في نهايته انتشر، فهو غريب مشهور، سمي العلم غريب مشهور. والحديث في الصحيحين وأيضا في السنن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قيل أن سبب هذا الحديث قصة صحابي وهو مهاجر أم قيس. هذا الصحابي أراد الزواج من امرأة تدعى أم قيس، فاشترطت عليه في قبولها لزواجه أن يهاجر إليها، فعقد العزم على أن يهاجر إليها، سمي بحديث مهاجر أم قيس. وقصة مهاجر بن قيس صحيحة، لكن اختلف العلم هل هي سبب هذا الحديث أو لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما هنا أداة يسميها أهل العلم أداة الحصر، أي أن المتحدث يحصر ما بعدها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال لها تعلق كبير بالنيات. فهذه الأعمال لا تخلو، إما أن تكون أعمال حسنة بسبب نية صاحبها، وإما أن تكون أعمال غير حسنة أو لم تنوى بها لله سبحانه وتعالى فتكون غير ذلك. فقول النبي عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، أي أن هذه الأعمال مرجعها في القبول والرد إلى نية صاحبها. قال النبي عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فبعض الناس يعمل أعمال يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يعمل أعمالا لا يريد بها وجه الله عز وجل. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله من جهة النية والقصد، يعني قصد بهجرته الله ورسوله. والهجرة كما تعلمون أنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من مكة إلى المدينة، وبعد فتح مكة ليس هناك هجرة، إلا من اضطر إلى هذه الهجرة في وقتنا الحالي كأن يكون في بلد كفر ومضيق عليه ولا يستطيع أن يؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليه أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو أن يكون في بلد مسلم لكن يكثر فيها المعاصي والذنوب وهي منفتحة لكل من أرادها. فحينئذ الأولى والأفضل إذا خشي على نفسه الفتنة أن ينتقل إلى بلد آخر يكون في مأمن من هذه الفتن والذنوب. تلاحظون أن في الفقرة الأولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي ثوابا، من نوى بهجرته الله ورسوله فإن ثوابه أن تكون هجرته إلى الله ورسوله. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها كتجارة أو لهو أو سياحة أو نحو ذلك، ولم يرد بها وجه الله، أو امرأة ينكحها كما حصل لمهاجر أم قيس، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يكرر العبارة كما كررها في الفقرة الأولى. قال العلم: ذلك تحقيرا لما نواه. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو لكثرة ما يطمع به الناس في أعمالهم، فقد يهاجر إلى تجارة، أو قد يهاجر إلى زواج، أو قد يهاجر إلى سياحة، فكثرت هذه المتطلبات ناسب أن يطلقها كما في الحديث. قال: فمن كانت لدنيا يصيب أو امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه لم ينوي ما عند الله سبحانه وتعالى. فائدة النية، النية فائدتها من جهة أولا القصد والإخلاص، فهل هذا العامل الذي عمل هذا العمل أو هذا العبادة أراد بها وجه الله عز وجل أو لم يرد بها وجه الله؟ هنا بالنية، فمن كانت نيته خالصة لله عز وجل كان عمله لله عز وجل فأثيب عليه، ومن كانت نيته غير ذلك لم يحصل الأجر الذي حصله المخلص في عمله. والعمل مع النية على أنواع: أولاً العمل الخالص لله عز وجل بشكل كامل منذ بداية العمل إلى رجل يصلي فيخلص النية لله سبحانه وتعالى من أول صلاتي إلى آخر صلاتي، فهذا مأجور عليها. ورجل بدأ صلاته بنية صالحة ثم دخل الرياء عليه بعد ذلك، أولاً صلى لله ثم وجد من يشاهده فحسن في صلاته حتى يمدحه الناس، اختلط العمل الصالح بالرياء، وهنا العمل لا يبطل كاملا وإنما يبطل في الجزء الذي خالطه الرياء، لأن كان بداية العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. أما من عمل لغير الله سبحانه وتعالى وصاحبت النية الفاسدة أو الرياء منذ بداية العمل إلى نهاية العمل فعمله مردود عليه، وهو كعمل المنافقين الذين كانوا يحضرون الصلاة ليس لأجل الله سبحانه وتعالى وإنما لأجل مراءة الناس. وهناك قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولكن لأجل أمر دنيوي أيضا، كمن يجاهد في سبيل الله نيته خالصة وينوي أيضا الغناء، فهذه النية قد شابه ما شابه ولكن ليست فيها رياء ومراءة وإنما فيها مطمع دنيوي، فهذا يكثر كثيرا عند الناس، يطلب العلم حتى يحصل ثم يحصل الوظيفة والشهادة مثلا، فهذا نيته ليست خالصة خلوصا كامل لله سبحانه وتعالى لكن دخلها ما دخل من المنافع الدنيوية، فهذا أيضا يقل أجره عن من عبد الله عز وجل بنية خالصة. حكم التلفظ بالنية، ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية، يتلفظ بلسانه فيقول مثلا: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر مثلا، أو أريد أن أصوم اليوم الفلاني في شهر رمضان، أو أريد أن أصوم اليوم الفلاني في ستة من شوال. هذا التلفظ ذكر أهل العلم أنه من البدع لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ولا من السلف. قد يقول قائل: طيب ماذا تقولون في نسك العمرة؟ من أراد أن يعتمر أو يحج يقول لبيك اللهم عمرة، فهل هذا معناه تلفظ بالنية أو لا؟ يا إخوان، لا، هذا ليس تلفظ بالنية، وإنما هو نسك، مثله مثل لو كبر إلى الصلاة فقال الله أكبر. هل نقول هنا أنه تلفظ بالنية؟ لا. هذا أولاً ورد فيه الدليل، وأيضاً هو ليس تلفظاً بالنية، لكن لو قال اللهم نويت أن أحج هذا العام هذه هي التلفظ بالنية. أما لو قال لبيك اللهم عمره هذا دخول في النسك، وليس هو من باب التلفظ بالنية. إذن هذا الحديث فيه أنه لا عمل إلا بنية، وينبغي للمسلم أن يحرص أن تكون هذه النية نية صالحة، أن ثواب العامل من حيث الأجر هو مترتب على نيته، فإن كان نيته صالحة فإن العمل يكون مثابا عليه، وإن كانت نيته غير صالحة فإنه لا يكون مثاب عليه. أيضا فيها فضل الهجرة، وأن الهجرة كما جاء في الحديث أنها تهدم ما كان قبلها، وأن يحرص الإنسان أن يعيش في وطن أو في بلد يحرص فيه على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعرض دينه للفتن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مريا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث هو حديث جبريل المشهور، ويسميه أهل العلم بحديث أم السنة، لأن كل الدين ذكر في هذا الحديث. يقول أهل العلم: ولو افتتح الشيخ هذا الحديث بالشرح لما استطاع أن ينهيه، لأن كل الدين موجود في هذا الحديث. فيه أركان الإسلام، وفيه أركان الإيمان، وفيه ما يجب على العبد في حقيقة عبادته لله سبحانه وتعالى، وفيه أمارات الساعة. يعني تتكلم على التوحيد، ثم تتكلم عن الصلاة، ثم عن الزكاة، ثم عن الصيام، ثم عن الحج، ثم عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب إلى آخره. يسمي أهل العلم بأم السنة. وهذا الحديث تفرد هنا رواية الإمام مسلم، فالمؤلف رحمه الله افتتح كتابه برواية عمر، بتفرد عمر، ثم هنا أيضا جاء برواية مسلم والذي فيها رواية عمر أيضا. وقصة هذا الحديث أنه ظهر في البصرة القدرية، وهم الذين ينفون القدر، وأول من تكلم في القدر هو معبد الجهني. فيقول يحيى بن معمر: كنت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القدرية، فوافق أن يلتقوا بابن عمر رضي الله عنه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، أي أثنى عليهم في عبادتهم، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني أن الله عز وجل تعالى عن ذلك لا يعلم به إلا بعد وقوعه، أو أنه محدث لم يكتب. فقال ابن عمر رحمه الله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما قبله الله. ثم ساق لهم حديث أبيه عمر رضي الله عنه. إذن هذا الحديث مناسبة الرد على القدرية. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني ثيابه نظيفة بيضاء، شديد سواد الشعر، شعره نظيف أسود ليس عليه غبرة وليس عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل غريب. طبعا في نهاية الحديث تبين لنا أن هذا هو جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام مرة على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح، وكثيرا ما كان يتمثل بدحية الكلب رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يقول أنه هنا في هذا الحديث جاء على صفة دحية الكلب، ولكن رد هذا بقول عمر: لا يعرفه منا أحد، فهو رجل مجهول، ثيابه نظيفة وشعره نظيف ليس عليه غبار، لا يرى عليه أثر سوى ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهي جلسة طالب العلم فيها وقار وسكينة. اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه على فخذيه متواضعا، وقال: يا محمد. لاحظوا هنا ما قال يا نبي الله، قال يا محمد، حتى يبين لمن كان موجود أنه أعرابي، وهذه كانت عادة الأعراب إذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم محمد، أو ينادونه يا محمد، فهذا من باب التورية، من باب التورية، قال يا محمد حتى لا يعرفه أحد. أخبرني عن الإسلام. فأول من سأل جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام عن الإسلام، والإسلام معناه الأعمال الظاهرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. استغرب الصحابة، قولوا صدقت أي أحسنت القول، وهذا لا يقوله إلا العالم، أما الجاهل ما يقول صدقت. فاستغرب الصحابة، ولذا قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن السؤال الأول كان عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة. قال: فأخبرني عن الإيمان. سأله عن أعمال الإنسان القلبية وهي ما يتعلق بالقلب، وهي أركان الإيمان الستة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في الثالثة هنا لم يقل صدقت اكتفاء بالأولى، قال له: صدقت في الإسلام وفي الإيمان. وفي الإحسان لم يقل له صدقت. قال: أن تعبد الله كأنك ترى. طبعا لن نشرح في أركان الإسلام ولا نشرح في إيمان في أركان الإيمان لأنها معروفة اختصار الوقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى. هذه المرحلة وهي مرحلة الطلب، مرتبة الطلب، وهي أن تعبد الله عز وجل كأنك ترى. ويقول أهل العلم أن من أسباب الخشية والحياء من الله عز وجل أن تستشعر وجوده سبحانه وتعالى. والمرتبة الأعلى منها وهي أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة أعلى بأن تستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها القيامة، وقد سماها الله عز وجل بالساعة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل. فبين له أن علم الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيها، فلا أحد يعلم متى الساعة، لكن أخبرنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم في يوم الجمعة، لكن في أي جمعة الله أعلم. قال: فأخبرني عن أماراتها أي دلالاتها وعلاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية، فإذا ولدت هذه الأمة سيدتها فهذا من علامات الساعة. كيف يحصل هذا؟ يأتي الرجل حر يتزوج بأمة ثم تنجب له بنتا أو ولدا، فهذا المولود تبع لأبيه فيكون حرا سواء كان ولدا أو بنتا، فصارت هذه الأمة تلد ربتها أي سيدتها. وهذا حصل عندما كثرت الغزوات والفتوحات وكثرة الإماء، حصل مثل هذا، وتسمى أم ولد. إذا أنجبت الأمة من سيدها تسمى أم ولد، ومن أحكام أم الولد أنها تعتق بموت سيده. وقيل المقصود يحصل هذا دلالة على كثرة العقوق، فتعق البنت أمها فتأمرها مثل ما يأمر السيد خادمه، فكأن الأم صارت بمنزلة الأمة والبنت صارت بمنزلة السيدة، وهذا أيضا حاصل، العقوق أيضا حاصل. قالوا أن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أيضا من علامات الساعة أن تجد من كان يعتمد على الرعي وكان فقيرا حافيا عاريا عالة أي فقيرا، عندما أنعم الله عز وجل عليهم بالأرزاق والخيرات بدأوا الآن يتنعمون بالنعم حتى يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا موجود ووقع. قال ثم انطلق أي انصرف جبريل، هذا الرجل انصرف. يقول عمر فلبثت مليا، جاء في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث فيه تعاليم الدين كلها، والنظر في هذا الحديث والحرص على دراسته وفهمه فيه علم عظيم، فمن فهمه وتفقه فيه حصل له العلم بالدين كله. إذن هذا الحديث نستفيد منه أولا أن الملائكة عندهم قدرة على التشكل، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله عز وجل ولا يعصونه، وأنهم قد يظهرون على أشكالهم الحقيقية وقد يتشكلون بأشكال البشر إذا شاء الله عز وجل لهم ذلك، وأن جبريل بدأ بالأهم ثم الأهم، بدأ بالإسلام قبل الإيمان، وذلك لأن أركان الإسلام أهم وأولى من أركان الإيمان. كذلك في أن أركان الإسلام خمسة وأن أركان الإيمان ستة، كذلك فيها منزلة الإحسان، وأن الإنسان كلما كان عنده شيء من مراقبة الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك أدعى لقبول عمله. هذه الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند الأمم السابقة، فمثل التوحيد الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فهو موجود، التوحيد موجود عند الأمم كلها. كذلك في الصلاة والزكاة أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كذلك الحج وأذن في الناس بالحج من قول إبراهيم، كذلك الصيام يا أيها الذين كتب عليكم الصيام. فأركان الإسلام الخمسة كلها كانت موجودة في الأمم السابقة لكن تختلف هيئتها وطريقتها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسمى بأحد العبادلة، والعبادلة أربعة: ابن عمر وابن عباس، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء أربعة يسمون بالعبادة، وكانوا في عهد واحد، فإذا اتفقت الفتية بينهم كانت قوية، فكانوا يسمونها فتية العبادلة. فإذا اتفقوا رضي الله عنهم على الفتية كانت الفتية قوية. ابن عمر توفي عام 73 من الهجرة، وله من العمر 85 عاما، وهو صحابي مشهور ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أتى المؤلف بهذا الحديث بعد حديث جبريل ليؤكد أهمية هذه الأركان الخمسة وأهميتها في دين الإسلام، وأنه يجب على كل مسلم أن يتفقه وأن يتعلم علماً عينياً سواء كان رجل أو امرأة لهذه الأركان الخمسة، يجب وجوباً، ولا يكتفى بفقه البعض، بل لا بد كل مسلم أن يتفقه في التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. تلاحظون في هذه الرواية أن النبي عليه السلام قدم الحج على الصوم، وهي رواية البخاري، قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أخر الصيام، وهذا هو لفظ البخاري، وعليه جرى في كتابه الجامع الصحيح، فقدم الحج على الصيام، تكلم على الحج ثم بعد ذلك تكلم على الصيام بناء على هذه الرواية. نعم، وفيه أهمية هذه الأركان الخمسة، وأن الشهادتين أهمهما، وينبغي المسلم أن يتعلم هذه الأركان.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث الرابع، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الأعمال بالخواتيم، أن أعمال المسلم بالخواتيم، وهذه قاعدة يجب أن يتنبه لها المسلم، وذاك هذا الحديث مهم جدا وينبغي ألا يغفل عنه المسلم، فيعتقد ويعلم أن الأعمال إنما هي بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن ابن مسعود الهذلي، ويسمى ابن أم عبد، توفي عام 33 من الهجرة بخلافة عثمان، وله 66 عاما. يقول رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي في قوله، والمصدوق فيما يجيء من الوحي، فيما يجيءه من الوحي، وإنما رضي الله عنه ذكر هذه العبارة لينبه إلى ما بعدها، وأن الكلام الذي سيأتي فيه أمور غيبية، وهذه الأمور الغيبية لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فقال: وهو الصادق المصدوق، أي فيما سيذكر وسيقول. يقول النبي عليه السلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه أطوار خلق الإنسان، فبداية الخلق يكون باجتماع النطفتين، نطفة الرجل ونطفة المرأة، والنطفة هي الماء القليل، وقوله يجمع دليل على اجتماع أمرين، وهو ماء الرجل وماء المرء، فإذا فقد أحدهما لم تحصل هذه الخلقة. قال: ثم يجلس نطفة 40 ليلة، يجتمع ماء الرجل بماء المرأة مدة 40 ليلة، ثم يتحول إلى علقة، والعلقة هي الدم الغليظ. تتحول هذه النطفة إلى علقة، فتجلس علقة 40 ليلة، ثم تكبر هذه العلقة حتى تكون مضغة، والمضغة مأخوذة من المضغ، ما يمضغ، وهي قطعة اللحم. يتحول هذا الدم إلى قطعة لحم، فيمر على هذه النطفة 120 يوما، اللي هو 4 أشهر. ثم يرسل الله عز وجل ملك من الملائكة، وهو الموكل بكتابة أعمال هذا الجنين، ملائكة خاصين. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يأمر الله عز وجل بنفخ الروح، فيكون من كائن ميت إلى كائن حي، ويؤمر بأربع كلمات. أي يأمر الله عز وجل الملك بأن يكتب 4 أمور: رزق هذا الجنين، وأجله متى يموت، وعمله شقي أم سعيد، وعمله وشقي أم سعيد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. هذه 4 كلمات: يكتب الرزق والأجل وعمل هذا المولود ومآله، هل هو إلى الجنة أو إلى النار. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. كل حياته عمل صالح. قال: فيسبق عليه الأجل، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، وهذا الحديث يخوف أيها الإخوة. الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. هذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة حتى ما بقي إلا شيء يسير ليدخلها، ثم قلب الله عز وجل قلبه فانتكس، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وغيره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل يعمل بعمل أهل النار، فعندما يقترب من الموت يتوب، فيتوب الله عز وجل عليه فيدخل الجنة. والغالب أن تغير الإنسان من حال السوء إلى حال الصلاح أكثر. يعني نرى كثير من الناس بعيدين عن الله عز وجل، ثم في آخر حياتهم يتوبون ثم يموتون على هذه التوبة. لكن العكس، من يكون صالح في حياته كلها ثم ينتكس فيموت، هذا قليل، هذا نادر، لأن الله عز وجل تكفل لمن استقام على طاعته أن يحيي حياة طيبة. وهذا من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا نشأ صالحة وكان مطيعا لله عز وجل يبشر بالخير، ولكن لا ينسى أن يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من حديث، من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، فيكثر الإنسان من هذا الدعاء. فهذا الحديث حديث مهم، وفيه أن الأعمال تكون بالخواتيم، وأن العبد ربما يفتن في هذه الدنيا فتتغير حاله من حال الصلاح إلى حال السوء، أو العكس من حال السوء إلى حال الصلاة والصلاح، وذاك يدعو الله سبحانه وتعالى دائما بثبات القلب على هذا الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أيضا هذا الحديث ذكره أهل العلم أن من الحديث التي يكون عليها مدار الإسلام من حيث نوع العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الذي يتقبله الله عز وجل لابد أن يتحقق فيه شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، تعبد الله عز وجل مخلصا لله عز وجل، تصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتعبد الله عز وجل كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الإنسان في عمل ليس عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد اختل أحد هذين الشرطين فلا يقبل العمل. هو حديث عظيم وعليه مدار الإسلام. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، تعرفون أن عائشة لم تنجب، وكان يسميها النبي عليه الصلاة والسلام أم عبد الله، وذلك لمحبتها لعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، فهو ابن أختها، فكانت تحبه كثيرا، تحب عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى به. وهذا في دليل أنه لا حرج أن تكنى المرأة باسم تحبه إذا لم يكن عندها أولاد أو حتى لم تتزوج، لا حرج في ذلك. رواية مسلم، طبعا رواية البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرواية مسلم أعم، لأنها تشمل من عمل بهذه البدعة سواء هو الذي أحدثها أو أحدثها من كان قبله. رواية مسلم أعم لأن فيها ذكر العمل، وأما رواية البخاري ففيها الإحداث. إذن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وفيه تحريم الابتداء في دين الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص إذا أدى العبادة أن يؤديها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم. فيحرص المسلم على السنة وعلى أن يأتي بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم. أيضا هذا الحديث حديث مهم، وهو من الحديث التي عليها أيضا مدار الإسلام، لأن فيها معرفة الحلال والحرام وكذلك المشتبهات. والنعمان بن بشير هو أبي عبد الله النعمان بن بشير الخزرجي، وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للأنصار. أول من ولد للأنصار بعد الهجرة هو النعمان بن بشير، وأول من ولد للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير. هذه فائدة: أول من ولد للأنصار بعد الهجرة هو النعمان بن بشير، وأول من ولد للمهاجرين بعد الهجرة هو عبد الله ابن الزبير، توفي رضي الله عنه سنة 65، وهو يعتبر من صغار الصحابة، توفي وعمره 8 سنوات، توفي وعمره 8 سنوات. وتحمل هذا الحديث لما بلى، لما كبر، وهذا يدل على صحة تحمل الصغير المميز، مثل حديث النعمان ابن بشير. يقول النبي عليه السلام: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام العبادات إلى حلال وحرام ومشتبه فيه، فالحلال هو ما نص الشرع على حله ولم يعلم فيه من، وفيه يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الموجودات أنها حلال، أي حيوان تراه لو لأول مرة نراه فالأصل أنه حلال، إلا إذا جاء الشرع باستثنائه فحرمه. فالحلال بين وواضح، وكذلك الحرام، كل ما نص الشرع على تحريمه فهو حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بين لنا الحلال والحرام، واكتمل الدين بوفاته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الحلال وذكر لنا الحرام. النوع الثالث وهو أمور مختلف فيها، مشتبهة، فإذا سألت العامي ما حكم هذا اختلف عليه الأمر، فهو ما بين الحلال وبين الحرام، وهذه المسائل لا يعلمها إلا قليل من الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذا القلة هم الذين يعلمون أحكامها. قال: فمن اتقى الشبهات، هذه التي لا يعرف حكمها ولا يعرفها إلا قلة من العلماء، إذا اتقيتها وابتعدت عنها وتركتها وذهبت إلى الحلال فقد استبرأت لدينك وعرضك. كيف استبرأ لدينه؟ تركها وذهب إلى الحلال، لأنه إذا استعملها فربما يكون وقع في الحرام، فهو إذا ذهب إلى اليقين والواضح وهو الحلال فقد استبرأ لدينه، كذلك استبرأ لعرضه. وذكر العرض هنا حتى نمنع كلام الناس على هذا الرجل، إذا الرجل كان متساهل فيأخذ أي شيء ويصنفه حلال على أنه حلال فربما تكلم فيه الناس واتهموه. فمن اتقى الشبهات وانصرف عن هذه المشتبه بها، أو المعاملات خاصة المعاملات المالية ونحوها التي أحياناً يعجز حتى العالم يعجز أحياناً عن التحقيق فيها، فهذه إذا تركتها لله وذهبت إلى الحلال أنت قد استبرأت لدينك وعرضك. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال لاستعمال هذه الشبهات، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في هذه الشبهات وقع في الحرام، أي لما تساهل في استعمال هذه المختلف فيها فكأنه تساهل في الحرام، لأن هذا المشتبه قد يكون حراما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن وقع في هذه الشبهات وقع في الحرام، أي كأنه وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هي المناطق المحمية، دائما الملوك وكبار القوم يحمون بعض الأراضي، فكمن يرعى حول هذه الحمى يوشك أن يرتع فيها، يعني سيأتي فترة تدخل يدخل حلاله إذا إلى هذه الحمى، فتحصل له العقوبة من جراء ذلك. فهذه الحدود أو هذه الشبهات فهي مثلها مثل حدود، فمن اقترب منها ربما وقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك كل كبير قوم يضع له حمى من الأرض يحميها عن الناس. قال وإن حمى الله محارمه، والله عز وجل أيضا له حمى يجب أن نحذر من الدخول والاقتراب إليها، وهو الوقوع في الحرام. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مناسبة ذكر القلب هنا لأن صلاح القلب هو الذي يدفع الإنسان إلى الابتعاد عن هذه الشبهات، وإذا مرض القلب تساهل الإنسان في الوقوع في المحرمات أو حتى في المشتبهات. لكن إذا كان عنده قلب صالح طائع لله سبحانه وتعالى يخاف الله عز وجل فإنه يبتعد عن هذه الشبهات. فهذا الحديث حديث مهم، فيه أن الحلال بين وأن الحرام بين، وأيضا بينهما أمور مشتبهات مختلف فيها، أن هذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس خاصة العلماء، فمن باب أولى أن يتركها العامي أو طالب العلم الذي لا يفقهها ولا يستطيع التحقيق فيها. أن الابتعاد عن هذه المشتبهات هي من صلاح القلب. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث السابع هو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، وفيه الدين النصيحة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يدل على أهمية هذا الحديث، والذي فيه أن مدار الإسلام على التناصح بين المسلمين. تميم بن أوس الداري صحابي جليل، ورقية هي ابنته، وهو لم يولد له إلا رقية، أسلم عام 9 من الهجرة، وهو الذي روى حديث الجساسة وحديث المسيح الدجال، وقد روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة، فهو الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي به شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عنه، ولم يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد من صحابته، مات عام 40 من الهجرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وفي رواية أنه قالها ثلاثة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، النصيحة لله، والنصيحة لكتابه، والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لأمة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين. قال النصيحة لله، والنصيحة لله هي بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وإثبات صفات الكمال والجلال له جل وعلا، وتنزيهه عما يضادها من الصفات، وكذلك طاعته جل وعلا وتجنب معاصيه، هذه كلها من النصيحة لله. فإذا أطعت الله سبحانه وتعالى ووحدته فأنت قد نصحت لله. أما النصيحة لكتابه فهي الإيمان بالقرآن وتعظيمه وتلاوته حق التلاوة، وحفظ ما تيسر منه، والوقوف على أوامره ونواهيه إلى غير ذلك. إذا اهتممت بكتاب الله عز وجل فأنت قد نصحت لكتاب الله. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هي الإيمان به والإيمان بما جاء به، وتوقيره عليه الصلاة والسلام، والتمسك بطاعته وإحياء سنته، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق ما أخبر، هذا كله يدخل في النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم قادة المسلمين وأمراء المسلمين، ويدخل فيهم العلماء، ويدخل فيهم العلماء، ولكن هنا المقصود هم قادة الأمة، لأنه أتى بما يضادهم وهم عامة الناس. والنصيحة للأئمة بطاعتهم بالمعروف ومعاونتهم على الحق ومجانبة الخروج عليهم، كذلك من النصيحة لولاة الأمر إبداء النصيحة لهم سراً لا جهراً، وأن يثنى على جهودهم وأن يدعى لهم بالتوفيق وبالسداد، هذا هو كله من يدخل في النصيحة لولاة الأمر. النصيحة لعامة المسلمين هو أن تنصح لأخاك، تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، وترشدهم إلى الحق، وتعلمهم أمور دينهم، وتستر على عوراتهم، وتذب عنهم، وتحبهم في الله عز وجل، وتجانب غشهم ونحو ذلك. فإذا نصح العبد لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم فقد اكتمل له الدين، لأن النبي عليه السلام حصر النصيحة، حصر الدين بالنصيحة. ولذلك يأتي أهمية هذا الحديث وأن عليه مدار الإسلام، ففيه عظم شأن النصيحة ولمن تكون هذه النصيحة والحث عليها في هذه الأمور الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. أيضا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام، وهي عصمة دم المسلم. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، كما قال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا دخل الكفار في الإسلام بالنطق بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم قد عصموا دماءهم، فإنهم قد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، كما سيأتي معنا. هذا فيه وجوب عصمة احترام دم المسلم وماله إذا دخل في الإسلام، وأنه لا يجوز الاعتداء على المسلم. يستثنى من الكفار الذمي والمعاهد والمستأمن، فإن هؤلاء وإن كانوا كفارا فإنه لا يجوز قتالهم. فهذا الحديث دل على أن المسلم إذا منع الصلاة، امتنع عن الصلاة أو منع الزكاة فإنه يقاتل، كما حصل لأبي بكر في حربه لمانع الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه لما أمر بقتل مانع الزكاة اعترض عليه عمر وقال له: كيف تقاتل الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابهم على الله. قال بعض العلماء، طبعاً أبو بكر رضي الله عنه لم يستدل بحديث ابن عمر هذا، وإنما قاس الزكاة على الصلاة، قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال أهل العلم لعله لم يطلع على حديث ابن عمر هذا الذي ذكر فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقيل أن ابن عمر لم يعلم بحكم أبو بكر، وإلا لو علم لنبه أباه إلى ألا يعترض على أبي بكر في حكمه. المقصود أن من منع الصلاة، من امتنع عن الصلاة أو منع الزكاة فإنه يقاتل، وكثير من أهل العلم يرى قتل تارك الصلاة وأن تركه للصلاة موجب لقتله. فهذا الحديث فيه طبعا قوله وحسابهم على الله تعالى يدخل فيه المنافقين، فالمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والإسلام أمرنا بمعاملتهم فيما يظهر لنا، مدام أنه نطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام فإنه يحكم بإسلامه ظاهرا ولا ينظر إلى قلبه. ولذلك كثير من المنافقين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحضرون جلساته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهم كفار، حسابهم على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه الأمر بمقاتلة من امتنع، من ارتد عن الإسلام أو منع الصلاة والزكاة، وفيه التلازم بين الشهادتين، وفيه عظم شأن الصلاة والزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث هو الحديث التاسع، وهو أيضا حديث مهم، ففيه وجوب اجتناب ما نهى عنه الشارع، وأن أداء الواجب على حسب الاستطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فالأمور المنهي عنها يجب على المسلم أن يجتنبها مباشرة، ولا يجتنب بعضها ويترك بعضها، يقول ما أستطيع أن أترك هذا وأفعل هذا تارة، أشرب الخمر يوما وأتركه أسبوعا، أشرب الدخان يوما وأتركه أسبوعا. لا، الأمور المنهي عنها يجب على الناس أن يجتنبوها. الآن لو قلت لشخص لا تدخل من هذا الباب، يستطيع أن لا يدخل ويمتنع وليس فيه مشقة، بخلاف الأوامر، فالأوامر قد يصاحبها شيء من المشقة، قد يمرض الإنسان فلا يستطيع أن يصوم، قد يفقد المسلم الماء فيعتاض عنه بالوضوء، قد يحصل له مانع من أن يقوم في صلاته فيصلي وهو جالس. إذا الأوامر نتعبد الله عز وجل، الأصل أن نتعبد الله عز وجل بها كاملة من غير نقص، ويجوز لنا أن نسقط بعضها أو نعتاض عن بعضها بغيرها عن طريق العجز عنها. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذي من كان قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث ورد فيه قصة، وهي قصة فرضية الحج. جاء في حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل، وفي رواية أنه الأقرع ابن حابس، قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه السلام. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. فعاد عليه ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهنا هذا الرجل أو الأقرب بن حابس رضي الله عنه لو أجابه النبي عليه السلام على سؤاله لكان الحج علينا في كل عام ولما استطعنا إلى ذلك. هذا فيه فائدة أن الإنسان لا يكثر من الأسئلة التي لا تعنيه. أمرك الله عز وجل بشيء إيت به، نهاك عن شيء ابتعد عنه. لكن أن تسأل بعض الأسئلة ربما التي لم تقع، فهنا قد يحصل إشكال من ذلك. والسؤال ليس على عمومه مذموم، بل إذا كان السؤال لأجل رفع الجهل والتعلم هذا أمر واجب. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. وتقول عائشة رضي الله عن نساء الأنصار: لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دين العز. فأصل السؤال لا حرج فيه، ولكن أن تسأل عن أشياء لم تحصل أو لا يمكن أن تحصل فهذا مذموم. جاء رجل إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، أرأيت لو حججت فوجدت زحاما كيف أقبل الحجر؟ شيء ما صار. قال: أرأيت لو ذهبت إلى الحج ووجدت زحاما على الحجر كيف أقبله؟ فنهاه ابن عمر وقال: دع أرأيت في اليمن، وإذا ذهبت إلى الحج فقبله. أو يأتي رجل يقول مثلا: لو فرضا حمل الرجل. قال: كيف يحمل الرجل؟ قال: فرضا. هذه أسئلة لا داعي لها وهي مذمومة أصلا. فرضا لو انتقل الحج إلى البلد الفلاني، أو انتقلت الكعبة إلى البلد الفلاني، كيف نحج؟ مثل هذه الأسئلة الافتراضية التي لا يمكن تحصل، هذا مما نهى عنها الشرع. وقال وبين أنها سبب هلاك الأمم، والأمم السابقة إنما هلكت بكثرة سؤالها واختلافها على أنبيائها. فلما أكثروا من الأسئلة قوم موسى لما أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة ما اكتفوا، قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ عطنا أوصاف أكثر. فشدد الله عز وجل عليه. فالمسلم لا يكثر من الأسئلة الافتراضية، هذه الأسئلة الافتراضية نهانا الشرع عنها. طيب، إذن هذا الحديث فيه الأمر بوجوب الامتثال للأمر للنهي، الامتثال المباشر للنهي، ووجوب الامتثال حسب الاستطاعة للأمر، وفيه وجوب الاتيان بكل ما أمر الله عز وجل به والحذر من الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه، وخاصة فيما وقع فيه أهل الكتاب من كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
هذا الحديث العاشر وهو أيضا من الحديث المهمة وفيها موانع استجابة الدعاء، وهذا الأمر يهم كل مسلم، فإن الناس كلهم يدعون الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك موانع تمنع استجابة الله عز وجل لهذا الدعاء حتى لو أتى بالصفة التي فيها استعطاف وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب. هذه إثبات صفة الطيب لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل طيب في شأنه كله جل وعلا، طيب في صفاته، وطيب في أحكامه وفي شرعه، فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. والطيب هو ما أحله الله سبحانه وتعالى، فكل شيء أحله الله عز وجل فهو طيب، وكل شيء نهانا الله عز وجل عنه أو حرمه فهو عكس الطيب وهو الخبيث. فالحيوانات التي نهانا الله عز وجل عن أكلها هي خبيثة، والحيوانات التي أحل الله عز وجل لنا أكلها هي طيبة، وكذلك في اللباس، وكذلك قبل ذلك في العقائد، فالعقائد الصحيحة طيبة والعقائد الفاسدة خبيثة، كذلك الأقوال والأعمال، فتجري هذه الطيبة وهذا الخبث على كل ما بينه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا الشيء الطيب، فلا يقبل البدعة لأنها خبيثة، ولا يقبل الكفر، ولا يقبل معصية لأنها خبيثة، بل يقبل الطاعة ويقبل الدعاء ويقبل النية الصالحة لأن كلها طيبة. وهذا الأمر أمر الله عز وجل فيها الأنبياء والمرسلين، فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح أيضا من الطيب. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعض موانع الدعاء وهو الأكل الخبيث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. تصوروا هذه الهيئة أيها الأخوة، أولا رجل مسافر بعيد عن أهله، وغالب من يبعد عن أهله ويكون في سفر طويل أنه يكون في ضعف وفي انكسار، كذلك أشعث وأغبر، رأسه أغبر وأشعث وهيئته فيها انكسار وفيها ضعف، وهو أيضا يمد يديه إلى السماء ويدعو الله عز وجل: يا رب يا رب بإلحاح. ثم بين النبي عليه الصلاة حال هذا الرجل، فقال: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ مع ما وصل إليه من هذه الهيئة التي فيها انكسار لله سبحانه وتعالى إلا أن دعاءه غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يأكل الطيب، ولم يلبس الطيب، ولم يتغذى بالطيب. الله المستعان. الآن أحوالنا كلها فيها شبه، وأموالنا الآن اختلط فيها الحابل بالنابل، وكثير من الناس يتجرأ على أكل الحرام، وربما يغذي أبناءه من هذا الحرام، ثم يقول لماذا أنا مرضت ولم يشافيني الله سبحانه وتعالى، لماذا أنا تحصل لي الحوادث، لماذا أنا لا يستجيب الله عز وجل دعائي. هذا حديث مهم جدا بالنسبة للمسلم، أن يحرص ويأتني بأسباب استجابة الدعاء، وألا يتغافل أو يهمل الأكل الطيب والملبس الطيب، فإن فيه تأثير كبير في استجابة دعائه. ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه أن يغير من هيئته، وبعضهم كان يدخل في غرفة مظلمة ويجوع نفسه حتى يكون ضعيفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه وإن كان ليس عليها دليل شرعي إلا أنها يعني لها أصل في السنة. كذلك من استجابة الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين فيها تفصيل. ففي حالات النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيها رفع اليدين، مثل الخطيب في استسقائه يرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين، كذلك في القنوت، قنوت في الوتر يرفع يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام له في رفع اليدين حالتين لما استسقى. الحالة الأولى وهي المعروفة أن يجعل باطن اليد إلى السماء، والحالة الثانية أن يجعل ظاهر اليد إلى السماء، هذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين إذا لم يأتي مانع عنها فلا حرج في ذلك، فإذا كان الإنسان بينه وبين نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى فلا حرج أن يدعو يرفع يديه عند دعائه، إما أن يضعها ناحية صدره أو أن يرفعها إلى مقدم رأسه أو أن يبالغ في ذلك فيرفعه، وكان النبي عليه السلام يرفع يده حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه ينبغي أو يجب على المسلم أن يحرص على أسباب استجابة الدعاء، وأن يحذر من موانع الدعاء، وأن يأتي بالأسباب التي فيها مظنة استجابة الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الحادي عشر، وأيضا حديث مهم، وفيه معنى حديث النعمان بن بشير في ترك الشبهات فيما اشتبه عليه. قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، لأن الحسن ابن فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابن الابن فيسمى حفيد. ابن البنت يسمى سبط، وابن الابن يسمى حفيد. والحسن رضي الله عنه هو ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهما أشقة، الحسن والحسين. يقول الشيخ ابن عثيمين: والحسن أفضل من الحسين، الحسن أفضل من الحسين، إلا أن الرافضة تقدمه على الحسن. الرافضة ما يذكرون الحسن، يذكرون الحسين. لماذا؟ قال: لأن قتله كان قتلة تثير الأحزان، فهم يغلبون الحسين على الحسن، وكلاهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. والريحانة هي زهرة طيبة الرائحة، فكان فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بهما ويتروح بهما عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث في رواية عند البخاري قال أن الحسن والحسين هما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه الحسن رضي الله عنه: حفظت. الحسن توفي عام 49 من الهجرة، ومات وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات، أيضا مات صغير. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، كان بالسابعة أو بالثامنة، توفي عام 49 من الهجرة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه حدث بهذا الحديث لما بلغ. يقول حفظت، معنى ذلك أن هذا الحديث قديم في صغره. قال: دع ما يريبك. دع أي أترك ما يريبك، كل ما فيه شك وفيه ريبة دعه واتقيه، مثل ما تترك الشبهات التي اختلف فيها العلماء، إلى ما لا يريبك. يعني اترك ما تشك فيه واذهب إلى ما لا تشك فيه وهو اليقين. وهذا فيه فائدة، أنه يجب المسلم أن يتورع عن كل أمر فيه شك وفيه ريب، وهذا من الورع المطلوب. سئل سفيان قال: ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. قال: ما في أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. والأصل أن الإنسان يتعبد الله عز وجل باليقين، وهو الحلال الواضح البين، والعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شبهة وليس فيها ريبة. إذن هذا الحديث من أصول أهل السنة، وهو مسلك الأتقياء الورعين، وفيه المحافظة على الدين بالابتعاد عن الشبهات.
أحسن الله إليكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.
نعم، هذا الحديث هو الحديث 12 أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما لا يعني أي لا يهتم به، فكل شيء لا يعنيك ولا يخصك فلا تهتم به، فإن الاهتمام بكل شيء والحرص على الإطلاع على كل شيء هذا يضيع الإنسان ويقتل وقته وجهده. فالشيء الذي لا يعنيك ولا يهمك أمره فلا تلتفت إليه. فالشيء المحرم الذي لا يخصك، شيء خارج عنك، لا تهتم به ولا تهتم بتحصيله. كذلك المكروهات التي نهيت عنها لا تهتم بها ولا تحرص عليها. كذلك فضول الكلام، أنت لست بحاجة إلى أن تتكلم بأمور لا تعنيك ولا تهتم بها. وفيه إشارة إلى حفظ اللسان، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بشيء فيه خير ومصلحة. لكن هل التدخل في شؤون الآخرين هل كله مذموم؟ أحيانا هذا التدخل يكون واجبا، وذلك في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. تجد قوم مختلفين أو بينهم منكر، فتتدخل أنت حتى تمنع هذا المنكر الذي عندهم بحسب الاستطاعة. وأحيانا يكون مستحبا، كأن تدخل في موضوع ليس لك علاقة به، ولكن تريد من صاحبك أن يحسن طريقه في هذا الموضوع، أو أن يعتدل فيه، أو أن ينصرف إلى الجانب الأفضل، فهذا من الأشياء المستحبة. وكذلك أحيانا يكون مباحا، وذلك إذا سألت شخص أسئلة يعني ربما لا يتضايق منها: أين كنت البارحة؟ أين سافرت هذه السنة؟ بعض الناس ما يتضايق ويجيبك، فهذا الأولى أن تترك، الأولى أن تترك. وأحيانا يكون هذا التدخل مكروها، وذلك في الأسئلة التي يتحرج عنها المسؤول، أسئلة شخصية. بعض الناس يسأل: كم راتبك مثلا؟ كيف علاقتك بزوجتك؟ كيف علاقة أبيك بأمك؟ هذه الأمور يتحرج الناس من إظهارها وإبدائها، فيكون مكروها لك. والأصل كما ذكرنا أنه يحفظ الإنسان نفسه عن أن يتدخل فيما لا يعنيه، ويهتم بالأمور التي تعنيه. يقول الإمام مالك: إذا رأيت قساوة في قلبك، وضعفا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. وقال الحسن البصري: علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعني. وقت المسلم مهم، ووقته محاسب عليه، فلا بد أن يحرص على أن يبذل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحديث استراحة بسيطة، ثم نكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرفع عنا الجهل، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.